يحظنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد إنهاء الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نسب التخصيب. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا سفراء إيران الجدد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو أولوية الحكومة، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير التبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأكد رئيسي خلال لقائه سفراء لإيران في 10 دول بالعالم أن التفاعل الأقصى والواسع في جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية، مشددا على ضرورة السعي لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية خلال مهام عمل السفراء. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن مفتشي الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. كما أعلن محمد إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران في غضون اليومين المقبلين تلبية لدعوة رسمية، مؤكدا أن ذلك يتم خلافا لما زعمه البعض بأن إيران أحجمت عن الإجابة عن تساؤلات الوكالة. وحول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن إغلاق الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نستمع لهذا التقرير.
لا ملفات خلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بوجود ذرات مخصبة بنسب عالية. هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت فيه عن رصد مفتشين تابعين للوكالة جزيئة من اليورانيوم مخصبة بنسبة تفوق 83%. إسلامي قال إن مفتشي الوكالة حضروا إلى طهران مؤخرا وتأكدوا من نسبة التخصيب الحالية البالغة 60% وأنه ليس هناك تخصيب بنسبة 84%. وأضاف أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في تقريرها الأخير.
بالنسبة للذرة المخصبة بنسبة 84% التي عثر عليها أثناء عملية التخصيب هي بحجم ضئيل جدا لا يمكن رؤيتها حتى من خلال الميكروسكوب. المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وفيما أكد إسلامي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية كان قائما خلال الشهرين الماضيين، تحدث عن زيارة يقوم بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران في القريب العاجل، في خطوة رأى أنها قد تحدث انفراجة على صعيد محادثات إلغاء الحظر، لكنه شدد على أن إيران لن تقبل بشيء يتم فرضه عليها بضغط سياسي. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه من دون أي شروط مسبقة ومن خلال حسن النية وتصميم جميع الأطراف يمكن اتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح محادثات إلغاء الحظر. وتطالب طهران بإغلاق ملف الادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على أثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، في وقت تواصل أطراف غربية خاصة واشنطن بذل جهود لتعطيل الأنشطة التقنية بين طهران والوكالة الدولية، واتهام إيران بعدم سلمية برنامجها النووي والتهويل بأنها قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما.
أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن منطقة الخليج الفارسي تعود لأهلها، وأن تواجد القوات الأجنبية فيها فهو مؤقت وسوف تهرب من المنطقة. وأوضح الأدميرال علي رضا تانكسيري أن الأمريكان قاموا بسحب أعداد ضخمة من السفن واستبدلوها بسفن مسيرة بسبب عدم تحمل تكاليف حضورهم بالمنطقة. وحول قيام الأمريكان بمناورات في منطقة الخليج الفارسي قال الأدميرال تانكسيري إذا كانت دول المنطقة في جنوب الخليج الفارسي تقوم بمناورات فإن إيران لا تعتبر ذلك تهديدا لها، مضيفا أن حضور الأجانب في المنطقة لإقامة مناورات عسكرية فذلك يحمل تهديدا لإيران. قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أحبطت هجوما القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان أن القوات الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة استخدمت القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. من جهة أخرى شنت القوات الروسية هجوما على باخموت استخدمت فيه الطائرات المسيرة، ونفذت إنزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. استشهد مواطن فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله وإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة الغربية. وحاصرت وحدات الكيان منزلا في المخيم وقامت بإطلاق الرصاص الحي تجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة 3 شبان استشهد أحدهم لاحقا، في حين اعتقل 6 فلسطينيين آخرين. وفي غضون ذلك ادعى جيش الاحتلال اعتقاله 2 متهمين بقتل مستوطن قرب أريحة زاعما عثور قواته على السلاح الذي استخدم في العملية. للمزيد بشأن هذه التطورات في مخيم عقبة جبر نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب التدريج من مدينة أريحة بعد أن قام باعتقال 3 شبان فلسطينيين، أحدهم مصاب إصابة خطرة ويدعي أنهم مسؤولون عن العملية التي حدثت بالقرب من مدينة أريحة في الشارع المسمى الشارع عربة، والتي أدت كما قيل إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين. وهذه العملية اعتبرت من العمليات المزعجة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لعدة أسباب، أولها أن المنفذين استمروا لعدة لوقت طويل وهم يقفون على الشارع ويطلقون النار على السيارات الإسرائيلية، وثانيا أنها تأتي في شارع أو جاءت في شارع مهم جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يربط ما بين مدينة القدس وما بين شمال فلسطين المحتلة. قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر للاجئين القريب من مدينة أريحة، قامت بمحاصرة أحد المنازل، سمع دوي اشتباكات، بعد الإسرائيلي خرج مئات من الشباب الفلسطينيين اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي الذي دخل إلى مخيم. وفق شهود عيان خلال عملية الاقتحام جيش الاحتلال استخدم قذائف اتجاه المنزل المحاصر قبل أن ينفيه ويقوم باعتقالهم، ودعا الجيش الإسرائيلي عن الشباب ثلاثة هم من كانوا يقفون خلف العملية. مهم جدا أيضا أن أذكر هنا أن مدينة أريحة منذ ثلاثة أيام محاصرة حصارا شاملا، تقريبا يمنع أي فلسطيني من الدخول والخروج إليها. المئات من الفلسطينيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية منعوا من الحركة، احتجزوا لأيام على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والمدينة تحولت إلى مدينة أشباح حتى ظهر هذا اليوم عندما قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم وبحصار المنزل وباعتقال من كانوا فيه.
دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين تمرير كنيسة الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، والذي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة. وقالت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى اليوم كل العالم بإجرامه الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي وتتجاوز كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام الشعب الفلسطيني ومناضلي، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بزيارة للعاصمة العراقية بغداد، وتعتبر زيارة غوتريش هي الأولى من نوعها للعراق منذ ستة أعوام، والتقى خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
ما نراه اليوم عراقا مختلفا، هكذا لخص الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في العراق بعد ست سنوات من آخر زيارة له لبغداد. أنطونيو غوتيريش عدد التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق على صعيد الأمن المائي والتغييرات المناخية والبيئية والنازحين ومكافحة الفساد، معبرا عن دعم المنظمة الدولية للسياسات التي تتبع حكومة محمد شياع السوداني في مواجهة هذه التحديات.
انتهينا من اجتماع مثمر، أنا هنا في زيارة للتضامن للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في ترسيخ مؤسساته الديمقراطية ولتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان لجميع العراقيين.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن العراق تجاوز أزمته السياسية ويركز حاليا على التحديات الاقتصادية والبيئية، وأصبح مفتاحا لخفض التوترات في المنطقة.
حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، واليوم العراق هو متاح للحل في المنطقة وليس جزء من مشكلة أمنية وسياسية.
وخلال استقباله غوتيريش أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تطلع بغداد إلى دعم المجتمع الدولي في التحديات التي يواجهها العراق وعلى رأسها التغييرات المناخية والنازحين.
لأن هذه الحكومة تحتاج إلى دعم دولي كبير حتى ينهض بالواقع العراقي وحتى يعود العراق إلى دوره الأساسي الفاعل إقليميا وعالميا، لذلك هي تكون في خطوة إيجابية أو في السياق الإيجابي لدعم هذه الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومة إن كان على الصعيد الخارجي أو الداخلي.
وبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع ضيفه تعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودور العراق في المنطقة، مشددا على أهمية مساعدة المنظمة الدولية لإنهاء ملف النازحين.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد والتطوير على التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد إنهاء الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نسب التخصيب. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع حلول يوم جديد حاملا معه أملا جديدة وأحلاما في طريقها للتحقيق، نرسل لكم أصفى وأرقى التحايا أحباءنا الأعزاء ومستمعينا الكرام، ونقول لكم أسعد الله صباحكم بألف خير. بعد قليل تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية، وعند 9:49 نقدم إليكم درر البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 11:46، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 11:51. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:16، وعند 12:22 نقدم إليكم نهج الحياة. أدب البيت المسلم تستمعون إليها عند 12:36، وحتى لقاء آخر دمتم سالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة في وقفتنا لهذا الأسبوع، سنعرفكم على بعض نتاجات السينما الإيرانية التي تناولت موضوع الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تمثله من تحديات وجرائم جعلت الحكومة تؤسس لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
في هذه الحلقة نعرفكم على مسلسل السايبر من إخراج أحمد معظمي وعمل سينمائي آخر بعنوان روخ ديفانه وفيلم غربية سياح.
في فقرة النجوم السينمائية نتعرف على أحد الممثلين السينمائيين ألا وهو روح الله كماني.
ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج لاستطلاع تقييمه حول أداء السينما الإيرانية بخصوص مواضيع الأجواء الإلكترونية ومواقع التواصل، وفي النهاية أيضا نستمع إلى موسيقى فيلمي غربية سياه بصوت المنشد أمير بال أفشان.
نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالتعرف على مسلسل بعنوان سايبر، وهو مسلسل تم إنتاجه بطلب من مركز البسيج للإذاعة والتلفزيون وبمشاركة القسم الاجتماعي لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية. هو من إخراج أحمد معظمي وإنتاج سعيد كماني.
يهدف المسلسل إلى تعليم الناس كيفية التعامل مع عمليات الاحتيال في الأجواء الإلكترونية حتى لا يقعوا في فخهم، وقد تم إنتاج هذا المسلسل في 26 حلقة. يعد مسلسل سايبر مسلسلا تعليميا تحمل كل حلقة منه قصة مستقلة تتناول مسألة النصب والاحتيال في أجواء الإنترنت. فمثلا في إحدى حلقاته تحكي قصة شخص يأخذ أرقام البطاقات المصرفية من الناس عن طريق الألعاب ليستغلها لصالحه، ولهذا الغرض فقد حاول كاتب السيناريو دراسة عدد من الملفات التي تابعتها الشرطة المتخصصة بالجرائم الإلكترونية، ثم كتب السيناريو بناء على هذه القضايا. بمعنى آخر يمكن القول إن 80% من الأحداث التي تم تصويرها في هذا المسلسل نابعة من صميم الواقع.
يقول منتج هذا المسلسل سعيد كماني: بما أننا لم تكن لدينا ميزانية كبيرة للإنتاج، فقد اخترنا القصص التي يمكننا صنعها بميزانية محدودة. لهذا السبب أخذنا في الاعتبار الأحداث التي يشارك فيها عامة الناس، وبالتركيز على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وأضاف قائلا: كان من المثير للاهتمام أنه أثناء دراسة الملفات اكتشفنا عملية احتيال كبيرة حدثت في أحد المطاعم الشهيرة، حيث قام صاحب المطعم بذكاء بأخذ أرقام كلمة مرور الزبائن وإفراغ حساباتهم في أول فرصة، وهكذا أفرغ ببساطة المليارات من حساباتهم المصرفية.
بعد أن تم تعريف كاتب المسلسل رسميا على شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وضعت بين يديه المزيد من قضايا الجرائم الإلكترونية فقام بدراستها، وقد عرج على عمليات الاحتيال على الإنترنت لغرض كتابة السيناريو.
سبق للمخرج أحمد معظمي القيام بإخراج أفلام بوليسية مثل ساعات بوقت السفر ومسلسل جادية تشالوس، وبعض الحلقات لمسلسل شايد براي شموهم اتفاق بيفتد. هذه المرة حاول معظم من خلال إخراج هذا المسلسل تحذير الناس من دخول العالم الافتراضي، وقال عن عمله: إن أجواء هذا العمل مختلفة تماما عن الأعمال البوليسية الأخرى، لأنه عادة في الأعمال البوليسية تتم أيضا مناقشة موضوعات مثل المخدرات والقتل وما إلى ذلك، لكن هذا المسلسل يتناول موضوعا لم تتم مناقشته بشكل كامل حتى الآن، وقد تمت ملاحظته، وهذا الموضوع هو عمليات الاحتيال عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف المخرج أحمد معظمي أن الغرض من إنتاج مسلسل سايبر هو زيادة وعي الناس بالفضاء الإلكتروني، لافتا إلى أن غالبية الأشخاص يقعون دون علمهم في فخ المحتالين الذين يسيئون استخدام بطاقاتهم المصرفية، أو الذين يطلعون على كلمات مرور بطاقاتهم المصرفية. يقول المخرج في هذا المسلسل: بصرف النظر عن عنصر ترفيه الجمهور، نعلمهم الاهتمام بممتلكاتهم، وإذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة حول العالم الافتراضي وكيفية التواجد فيه، فلا يثق بأشخاص مجهولين أو حتى الأفراد والمعارف الذين لم يروهم منذ فترة طويلة. فإن مسلسل سايبر ليس مسلسلا بوليسيا وأكشن فحسب، بل إنه يحمل أبعادا تربوية وتعليمية.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة نجوم سينمائية ونستمع معا إليها.
نجوم سينمائية. روح الله كماني ممثل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، ولد في 26 من يونيو عام 1979 في طهران. بدأ نشاطه الفني عام 2004 في المسرح، وفي عام 2005 شارك في مسلسل الشبكة العنكبوتية عام 2010 ومسلسل السايبر عام 2015. يتحدث الفنان روح الله كماني ممثل شخصية النقيب فرزان في مسلسل السايبر عن كيفية تجسيد دوره في هذا العمل الذي يعد العمل الثالث لديه، وقد ظهر فيه بدور شرطي، ويضيف بأن أدواره التي قام بتجسيدها كانت مختلفة للغاية، حيث جسد دور مساعد شرطي في مسلسل الحاسة الثالثة ودور مخترق في مسلسل الشبكة العنكبوتية ودور قائد الشرطة الذي يتخذ القرارات ويتابع قضايا جرائم الإنترنت في مسلسل السايبر. ويستطرد قائلا: كان هذا النوع من الأدوار مألوفا بالنسبة لي، حيث أصبحت أكثر نضجا في هذه الأعمال وتعلمت الكثير من مسلسل الشبكة العنكبوتية. ويؤكد روح الله كماني بأنه حاول في مسلسل السايبر أن يتصرف كرجال الشرطة الإيرانية في اتخاذ القرارات عند الفرح والحزن والغضب، وليس مثل الأبطال الخارقين الأسطوريين الذين لا علاقة لهم بالوضع الحالي للشعب. مضيفا بأن أحد مواقع مسلسل السايبر كان مبنى شرطة الجرائم الإلكترونية، وفي هذا الفضاء تعرف على أشياء كثيرة بما في ذلك جرائم الإنترنت وكيفية متابعة القضايا والتعامل مع المجرمين، مما أدى إلى تقمص الدور بشكل أفضل.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الإخوة والأخوات، شارك في مسلسل سايبر ممثلون منهم روح الله كماني بدور النقيب فروزان، قاسم زارع بدور العقيد ذو القدر، شهروز إبراهيمي بدور سهراب، سجاد ديرمينا بدور النقيب فخيم، ونيلوفر شهيدي بدور شهرة. بالإضافة إلى ذلك، في كل حلقة هناك ثلاثة ممثلين ضيوف يلعب أدوارهم ممثلون جدد وأحيانا مشهورون. من المثير للاهتمام معرفة أنه بالنسبة لممثلي هذا المسلسل ذهب معظمي إلى الطلاب الجامعيين في فرع التمثيل الذين نادرا ما مثلوا في الإنتاجات التلفزيونية أو قلما ظهروا أمام الكاميرا. وفي هذا السياق يقول: أحاول تقديم ممثلين جدد في جميع الأعمال التي أقوم بها. أثناء إنتاج هذا المسلسل قد يحدث لك أيضا، استخدم المخرج الكثير من الطلاب في فرع التمثيل. من الأفضل لكل مخرج تحديد وتقديم بعض الممثلين الجدد في كل عمل يقوم به، بحيث يزداد عدد الممثلين التلفزيونيين تدريجيا ولن يتم تقييد أيدينا في اختيار الممثلين.
إلى عمل سينمائي آخر أيها الأفاضل، يتناول موضوع الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل بعنوان روخي ديفاني من إخراج أبو الحسن داودي وتأليف محمد رضا جوهري وإعداد بيتا منصوري. أنتج عام 2014، يتميز هذا الفيلم بأجواء المغامرة في النوع الاجتماعي والعاطفي، ويركز على بعض التحديات التي تأتي بها مواقع التواصل الاجتماعي. فاز روخي ديفاني بجائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من زاوية المحكمين والجمهور في مهرجان فجر السينمائي 33.
إنها قصة العديد من الشباب الذين يلتقون ببعضهم البعض من خلال تعارفهم عبر مواقع التواصل، وبالتالي يخوضون في سباقات الرهان غير المشروعة ويواجهون تداعيات خطيرة ضمن مسارات معقدة ومرعبة، مسارات تخلق فهما جديدا للحياة والمجتمع لكل منهم، ما يجعلهم يقومون بالاحتيال على بعضهم البعض. شارك في أداء الأدوار الممثلة طناز طباطبائي، صابر أبر، سعيد سهيلي، أمير جديدي، نازنين بياتي، سحر هاشمي وغيرهم. في هذا الفيلم ينخرط عدد من الشباب في عملية رهان، وبالتالي يجدون أنفسهم في مغامرة تؤثر على كل واحد منهم وتنتهي بمصير مرير.
يريد الفيلم إثارة بعض التقلبات والمفاجآت والعقد في القصة، والقصد منها هو أن يشعر جمهور الفيلم بالارتباك والحيرة، بحيث لا يكون المشاهد متألما فحسب، بل إنه يستمتع بالخدعة التي مورست بحقه من خلال الفيلم، لأنه تعرف على تجربة جديدة يمكن أن يخوضها هو في حياته، ولا سيما عند استخدامه وزيارته لمواقع التواصل الاجتماعي. وإن كان هناك اتفاق شبه تام أن الإفراط في هذا البعد يؤدي إلى إفساد المطلوب.
يعتمد الفيلم أساسا على فكرة المزاح مع الجمهور من خلال القصة. في بعض الأجزاء نرى أن الشباب يكذبون على الشرطة وغيرها من أجل الهروب من المأزق السخيف الذي تم القبض عليهم فيه، ويرى الجمهور هذه الكذبة على شكل صورة. لماذا يجب أن نرى هذه الصور العابرة وغير الواقعية التي أنشأتها عقول الشباب؟ تصوير الرواية التي يقوم الشباب بنسجها مدخل مناسب لراوي القصة، وهو شخصية بيروز بصفته الشخصية الرئيسة في القصة، وهو الذي يرى نفسه محترفا جدا، الشخص الذي تسمع منه روايات الفيلم وهو يقوم بخداع المشاهدين. عندما يتم فك عقد الرواية يدرك المشاهد أن جميع الأحداث كانت تجري بمؤامرة مسعود وبيروز، في حين أن المشاهد كان يتصور أن الشرطة كانت حاضرة في المشهد.
في فيلم روخي ديفاني ثمة نقاش حول شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الشباب. يبدو وكأن شغف كاتب السيناريو هو كتابة فكرة الفيلم الذي يخرج عن السيطرة بعد دقائق من الفيلم نحو فيلم إيراني عادي، أحد تلك الأفلام التي تجعل المشاهد يتساءل لماذا لا تفعل الشخصيات ما يجب عليها وهي تتصرف بغباء؟
يبقى السؤال يطرح نفسه، لماذا لا تزال السينما الإيرانية تحاول الوصول إلى موقع يؤهلها لاستيعاب الإنترنت وظواهر العالم الحالية؟ في أفلام هوليوود المتوسطة وحتى العادية تصبح هذه الموضوعات بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية أداة لإنشاء أفكار جديدة، ولكن لسوء الحظ ولسبب غير معروف تحاول السينما الإيرانية عدم استخدام هذه الظواهر، أو إذا فعلت ذلك فهي تستخدم الأفكار الأقرب إلى المكر والحيلة والدمار.
Thank you. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى متابعة حديث ضيف البرنامج لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين ولضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، بالنظر إلى مسلسل سايز وفيلم الزوجة ديوانة، ما هو تقييمكم بخصوص تناول السينما الإيرانية للأجواء الافتراضية والمخاطر والتحديات التي سببتها هذه المواقع بالنسبة إلى مختلف الشرائح المجتمعية؟
أحييكم أختي الفاضلة وأحيي جميع مستمعيكم في أنحاء المعمورة، وهذا البرنامج الناجح بقيادتكم وقيادة المخرج. أما على قضية أنه هذه المسلسلات الإيرانية التي تطرقت إلى هكذا مواضيع اجتماعية حديثة، هذا الشيء محدث في كل العالم، والأفلام والمسلسلات الإيرانية حالها حال جميع الفنانين في العالم يتطرقون إلى المشكلات الحديثة ومنها التاريخية. واليوم نحن نعاني في كل العالم من قضية الفضاء المجازي أو قضية التواصل الاجتماعي، قنوات التواصل الاجتماعي. فهناك أيضا تطرق من قبل المخرج مثل أندازة، يعني القياس هو معلوم، يعني الكتاب من عنوانه، المسلسل من عنوانه هو القياس، نقايس ما بين الواقع وما بين الوهم، قضية وهمية. نرى أنه في بعض الأحيان كثير من الناس يبني عائلته، يبني حياته ومستقبله على قضايا وهمية.
صحيح.
أيضا هاي القضايا الوهمية ليس لها مستقبل وأيضا ليست ناجحة، لذلك المسلسل تطرق بسلاسة وعلى قضية الازدواج باصطلاحنا نحن الانترنتي أو الإلكتروني، وليس الازدواج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والثقافية. لذلك اتطرق على هذه القضية وبين لنا على أنه القضية هذه ليس بناجحة. نعم،
يعني هو حاول أن يحاول مشاكل اجتماعية يتعرض لها الشباب في وقتنا الحاضر، وما هي الجوانب السلبية من وراء هذه البرامج ومنها وراء هذه الأجواء الافتراضية.
مجتمعنا أو شبابنا الجيل الصاعد الحقيقة يواجه مصاعب، نحن لا نضع اللوم كله على شبابنا، شبابنا يواجهون ما يعني مثل الضغوط عليهم،
تحديات كثيرة من قبل الغرب والهجوم الثقافي.
فيجب على المجتمع أو الناس اللي أكبر منهم سنا أو الناس اللي ذو مكانة اجتماعية أو مكانة قيادية أن يوجهون ويحتضنون الشباب حتى لا يسلكوا هذا المسلك الوهمي.
صحيح. طيب، هل يعني حتما هو من خلال تقديم لهذه المسلسلات كان يحمل رسالة أراد أن يوصلها للمجتمع والشرائح وشرائحه المختلفة، فهل نجح في إيصال رسالته أم هناك بعض النقص والسلبيات؟
أكيد ليس شيء، هناك شيء كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن كل عمل فيه أيضا، وأي مخرج أو أي كاتب لا يستطيع أن يوفي الموضوع بحد ذاته بكل جزئياته بكل حذافيره، لابد وأنه هناك ليس من نواقص، لكن المخرج لم يستطع التطرق لبعض المواضيع لضيق الوقت، وقت المسلسل والقضية الاجتماعية قضية واسعة أختي الفاضلة.
نعم، شكري الجزيل لك أستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان، وكذلك أشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا الأفاضل، إلى عمل سينمائي آخر يتناول المخاطر التي تحملها الأجواء الافتراضية، إنه فيلم غوربي السياه أي القطة السوداء، الذي يرمي إلى إثارة مواضيع بكرة في السينما الاجتماعية. فيلم غوربي السياه يحكي عن المؤثرين في تطبيق الانستغرام الذين يظهرون تدريجيا في الشبكات الاجتماعية ويصلون إلى موقع قد يكون من الصعب تصديقه في البداية، فلا يحتاجون للوصول إلى هذا الموقع سوى لهاتف النقال وحساب في الانستغرام ليلمع نجمهم في الآفاق، وكل ما يقومون به هو الدعاية والإعلان للمطاعم والتقاط صور مع المشاهير. من هذا المنطلق فقد اختار الفيلم فكرة بكرة وقابلة للنقد، فكرة لم يتم التطرق إليها في السينما.
يدرك الجمهور جيدا في مختلف اللقطات ومشاهد الفيلم أن رسالة الفيلم ليست سوى تحذير من أن الممثلين يتم نسيانهم وتهميشهم على يد القطة السوداء، في إشارة إلى المؤثرين في مواقع التواصل بتهميش القطط التي تتحين الفرص لتحصل على الشهرة الواسعة من خلال استخدام النجوم والفنانين في عالم السينما. لا ينظر الفيلم إلى المؤثرين في مواقع التواصل بنظرة إيجابية، بل إنه وبحسب زعمه يسعى إلى الكشف عن خفايا حياة هؤلاء. إنه يظهر المؤثرين على أنهم من الطبقة الفقيرة والمحرومة، وأن لهم نوايا سيئة، ولم يقوموا بهذا العمل سوى من أجل الحصول على المال، بينما نشهد خلاف ذلك في الواقع. وفي المقابل فإن حياة الممثلين والنجوم السينمائيين وبالتحديد الممثل بهرام رادان منتج الفيلم هي حياة إنسانية وأخلاقية ولطيفة ومثالية وعلى مستوى عال من الرفاهية. إنها بتعبير بعض النقاد ازدواجية تعود بالنفع على الحياة المرفهة التي يتمتع بها نجوم السينما.
يلقي فيلم القطة السوداء نظرة على حياة الفنانين ويسعى إلى الكشف عن خبايا حياتهم ووجوههم الحقيقية. في الواقع يتناول الفيلم حياة الممثلين الذين يتم تهميشهم تدريجيا بحجة انتقاد المؤثرين في الأجواء الإلكترونية كظواهر ناشئة جذبت انتباه الناس، إلا أن هذا الشكل من التصوير يبدو متعاطفا مع الممثلين السينمائيين وينحاز إليهم على حساب التصوير السلبي والتعيس الذي يقدمه بخصوص المؤثرين في مواقع التواصل. يحاول الفيلم أن ينبه الجمهور إلى أن نسيان الممثلين الجيدين بسبب نشاط المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى تفضيل هؤلاء وإحرازهم قصب السبق في المضمار الفني، ولربما تولي صناعة السينما، ولربما يتضمن هذا الفيلم سخرية حادة لبعض نشطاء الأجواء الإلكترونية الذين تحملوا مؤخرا مسؤولية إخراج أفلام سينمائية.
من ناحية أخرى فإن المساحات الافتراضية لا تشمل فقط المؤثرين من المحافظات والذين يعانون من وضع مالي يرثى له، بل يشمل جزءا كبيرا من المؤثرين الأثرياء وأبناء المسؤولين. من ناحية أخرى فإن الأجواء الافتراضية نفسها لديها قوة غريبة في حث الناس على اكتساب الشهرة، وفي هذه الحالة لا يوجد غني أو فقير، إذ الجميع يريد أن يمتلك وسيلة إعلامية في عالم التواصل هذا. هذه هي الموارد التي لم نشاهدها في الفيلم، ما يجعل الفيلم يبتعد عن النظرة الشاملة والواقعية.
أنغام سينمائية.
أعزائنا الأفاضل، في هذه المحطة نستمع إلى الشارة الختامية لفيلم غربي السياح من أعمال الموسيقار الإيراني بومداد أفشار وبصوت الفنان أمير بال أفشان. وقبل ذلك إليكم ترجمة لكلماتها.
أقلع المكان من مكانه وأعد إلي مصباحي، هيا عد إلى حضني المتعب المصاب بالدوار، هيا أيقظني وأرني ذاك الجانب من وجهك الجميل بشمعة وجودك المحروقة وبنظراتك الخائفة، خذ السكينة من ليلي.
ی عمره مثل چشمای ستاره خواب و بیدارم، یه عمره ماه پشت ابر و من دلتنگ دیدارم، یه عمره میکشم با گریه نازه آرزوهامو، بگو تا فصل لبخنده چقدر گریه بده کارم. تو اون حرفی، تو اون رازی که با مردم نمیشه گفت، بگو ای راز سر بسته تو رو تا کی نگه دارم. یه عمر پای عشقت لحظه هامو زندگی کردم، برای مردنم یک لحظه دیدار آرزو دارم، آرزو دارم، آرزو دارم. بی تو دنیا دیگه جایی واسه موندن نداره.
إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية، الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. جميلة هذه الحكمة، لطيفة هذه الحكمة. خلي أضرب لك مثال أحسن. مسافر، واحد مسافر يريد لفد مقصد معين، متوجه لمكان معين، اشتبه علي الطريق، ما يدري هذا الطريق لو ذاك. هنا ما راح يوصل إلى مقصده. ليش؟ يعني ما يدري أنه هذا الطريق يسلك حتى يصل للمقصد لو ذاك. واحد مثال آخر، واحد اجى اقتدى بإنسان، وهذه ترى حياتنا المعاصرة ما شاء الله منها من الأمثلة. اقتدى بإنسان، خلاه هو إمام، مشى وراه، لا سأل عنه، لا سأل عن علمه، لا سأل عن وضعه، لا سأل عن تصرفاته، لا سأل عن سلوكياته، لا سأل عن أخلاقياته. أكو ناس أهل خبرة، أكو ناس هم ليش يقولوا لك ارجع لأهل الخبرة؟ الآن أنت من تتمرض تروح للبقال أو تروح للطبيب. ليش تروح للطبيب؟ صاحب خبرة، تخصص. فأكو بعض الناس يمشون يقتدون بهذا وذاك من دون سؤال، من دون معرفة، يتابعوا. هذا يوصلهم للحق لو ما يوصلهم. هذا من هسه قلة ما تصل للحق. ليش؟ لأن أنت من البداية الأمر مشتبه عليك، أنت ما تدري هذا يصلح أن يكون إمام إليك، قائد إليك، قدوة إليك، لو ما تدري هيك. لا سألت، لا استفسرت، لا. شلون حكمة جميلة هاي؟ إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. مثل هذا الطالب، هسا أنت معلم وتشوف لك شنو طالب عندك كسلان، كسلان كسلان، خب لا يحضر، لا يدرس، لا. هذا تطين نتيجة مالته وانت الآن بعدك في أول الدراسة. لو ما تطيات الطيات قل أبويا أنت راسب من هس. فالأمور إذا اشتبهت، إذا استبهمت كما قيل، اعتبر آخرها بأولها، نتيجتها تصير واضحة. البداية تدل على النهاية كما يقولون، هاي بالأعراف مو يقولون هيك، يقولون البداية تدل على النهاية. هذا بدايته هيك، نهايته كذا، والمقدمة تبشر بالنتيجة. ذول أهل الاختصاص، أهل المنطق، يقولون المقدمة تبشر بالنتيجة. أكو عبارة عندهم لطيفة، يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمات. وهي ليش؟ لأنه طبيعي بعد إذا هذه أنت في البداية هذه الأمور متضحة أمامك، فنتيجتها كبدايتها. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لابن الحسن، يوصي سلام الله عليه، يقول له استدل، استدل على ما لم يكن بما قد كان. استدل، خل أعيد لك إياه، استدل على ما لم يكن بما قد كان. أنت شوف هذا المجتمع يتصرف تصرفات نفس تصرفات المجتمعات اللي الله غضب عليها، خلاص بعد ما دام نفس التصرفات بعد لا تنتظر الغضب، الغضب راح يجي، اصبر، قول منا، قول يا با هذا المجتمع راح ينزل الله غضب عليه، غضب الله عليه. استدل على ما لم يكن بما قد كان. انت عندك مجتمعات مشت وصارت مسير اعوج، الله سبحانه وتعالى غضب عليه. استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه، هاي الأوضاع متشابهة، كل ما هنالك يتغير بها الإنسان. إنسان عاش بقرن ال 15 وال 16 وال 17 وال 18 هذا متغير الإنسان، وإلا القوانين واحدة. إنسان مدبر نتيجته شنو؟ نتيجته يقدر يعيش بالحياة، يصون أمواله، يرتاح في مستقبله، يستغني عن الناس، ما يظل مجدي، مدبر. حتى لو ما عنده وارد، ما عنده دخل كبير، لا بس هو مدبر. إنسان مبذر مسرف، بعد من هسه قله نتيجة الفخر، نتيجة ضياع الأموال، نتيجة يوم يملك أموال يوم كل شو ماكو تلقي مجدي. هذه هي الحياة. فكل عاقل يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث غدا. كل عاقل، الإنسان العاقل تشوف هاي أمة متخاذلة جبانة، ما عندها قدرة على المواجهة، ما عندها مقاومة، ضعيفة. أكو بعض المجتمعات قل لي يابا شوية من راتبك، شوية شوية من راتبك، مقدار من راتبك حتى نبني المجتمع، يقلب الدنيا مظاهرات وتطلع ما عنده مقدار تضحية بسيط لأجل المجتمع، شعور فردي فقط بذاته، هو يريد يشعر بذاته. فهاي أمة من الآن تشوفها أنت تستطيع أن تحكم عليها، أنت من الآن أحكم عليها. أمة متشتتة متفرقة ضعيفة يحكمها واحد ما بيخير، ومن الآن أحكم عليها، ما عدا قدرة على التحمل ولا عدا قدرة على التضحية، فتشوفها منهوبة من كل حدب وصب. إن الأمور إذا اشتبهت، شلون عبارة جميلة الأمير المؤمنين سلام الله عليه، إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. اعتبر يعني شنو؟ يعني قيس، قيس آخرها بأولها، حسب البدايات كما يقولون تكون النهايات. شوف البدايات شلون، اعطيهم النهايات، قلهم نهايتكم كذا. حكم رائعة جميلة، حكم تحل لنا مشاكل بالحياة. هذه الحكم أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكرها حتى يحل لنا مشكلات ومشكلات في هذه الحياة اللي نعيش بها. هاي المفروض تحفظ للأطفال، الأطفال يحفظوها عرفوها حتى يتعلموها حتى يعملون بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء،
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا
عيني.